بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل البدالة نحب أن نعلن بأن هذا آخر درس في هذه السنة، فإلى بداية الدراسة للعام القادم إن شاء الله، في بداية رجب إن شاء الله تعالى. وأما زكاة الغنم، تقدم أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم خاص، دون بقية الدواب كالحمير والخيل والبغال، هذه لا تجب فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة والبيع والشراء. وتقدم بيان زكاة الإبل وزكاة البقر، والآن الصنف الثالث من بهيمة الأنعام وهو الغنم، فتجب الزكاة فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة. فإذا بلغت 40 فإنها تجب فيها شاة واحدة، لهذا الحديث. ثم ليس فيها شيء ما بعد 40 إلى أن تبلغ 121، ففيها شاتان. ثم لا شيء فيما زاد عن ذلك إلى أن تبلغ 201، ففيها 3 شياه، 201. ثم لا زكاة فيها بما زاد عن ذلك، عن 201 إلى أن تبلغ 400، هذا أكبر وقص في الغنم 400. فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة تستقر الفريضة، في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، 606 شياه، وهكذا في كل 100 شاة. هذه زكاة الغنم. ولا يجزئ فيها إلا جدع الظان، وهو ما تم له سنة، وثني المعز، وهو ما إلا جدع الظان وهو ما تم له 6 أشهر، وثني المعز وهو ما تم له سنة. ما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في الزكاة، وما لا يجزئ في الأضحية فإنه لا يجزئ في الزكاة. نعم.
ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة.
نعم.
والخلطة تصير المالين كالواحد.
الخلطة وهي الشركة، قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هم الشركاء، والخلطة هي الشركة. الخلطة إذا اختلطت غنم لأشخاص اختلاطا كاملا وهي على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي الخلطة المشاعة التي لا يتميز نصيب كل واحد منها، وإنما يكون له جزء من الغنم كالربع والعشر والنصف، هذه خلطة أعيان. والنوع الثاني خلطة أوصاف، وهو أن تكون غنم كل واحد متميزة معروفة، وإنما اختلطت مع تميز ما لكل واحد منها من الغنم أو البقر أو الإبل. الخلطة إنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط، فإذا اختلطت خلطة كاملة في المبيت وفي المرعى واختلطت سنة كاملة لا يفارق بعضها بعضا، فإنها تكون كالمال الواحد، تكون كالمال الواحد. هذا معنى قوله والخلطة تصير المالين كالواحد، أي كالمال الواحد، يعني كأنه لشخص واحد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. والخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا، فمثلا لو اختلطت مواشي اثنين لكل واحد منهم 40 شاة، معلوم انه لو كانت 40 منفردة وجب فيها شاة، لكن هذه اختلطت الآن لشخصين فلا تجب فيها إلا شاة واحدة، هذا تخفيف، تجب فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 121 فيها شاة، وتفيد تغليظا، كما لو كان لواحد 39 شاة ولواحد شاة واحدة اختلطت وصارت 40 وجب فيها شاة على الجميع، اللي ما له إلا شاة وجب عليه، واللي له 39 وجب عليه، ولو تفرقت ما صار فيه شيء، لا صاحب 39 ولا صاحب الشاة ما صار عليه شيء، لكن لما اجتمعت اختلطت صارت كالمال الواحد، 40 كأنها الواحد، تجب فيها شاة، ويتحمل كل منهما بقدر ماله من هذه الشاة، يتحمل كل منهم قدر ماله من هذه الشاة. فرضنا ان ثلاثة اختلطوا كل واحد له 100 شاة صارت 300، يكون كل واحد عليه شاة، بينما لو انفرد ما صار عليه إلا شاة واحد. نعم.
باب زكاة الحبوب والثمار.
نعم.
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر
زكاة الحبوب والثمار، هذا هو النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحبوب والثمار أو الخارج من الأرض. ووجوب الزكاة في الخارج من الأرض لا خلاف فيه بين أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، بقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل الإنفاق الواجب وهو الزكاة، والإنفاق المستحب وهو الصدقة. في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، هذا أيضا دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. نعم.
باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا.
تجب الزكاة في الحبوب كلها كالبر والشعير والذرة والدخن ولو لم تكن قوتا، بل كانت تستعمل لغير القوت ينتفع بها، مثل الرشاة والحلبة والصعتر والحبة السوداء وغير ذلك، تجب فيها الزكاة لأنها خارج من الأرض، لأنها خارج من الأرض، حبوب خارجة من الأرض وينتفع بها كما ينتفع بالبر والشعير، فتجب فيها الزكاة. نعم.
وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب.
وتجب أيضا في كل ثمر الخارج من الأرض على ثلاثة أقسام: خارج من الأرض على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحبوب جميع أنواعها. القسم الثاني الثمار. القسم الثالث الخضروات والبقول. فأما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة قولا واحدا، وأما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة قولا واحدا. فتجب الزكاة أيضا في الثمار التي تكال، الثمار التي تكال كالتمر والزبيب، قوله صلى الله عليه وسلم: في كل خمسة أوسط صدقة، في كل خمسة أوسط صدقة. فنص على ما يكال، لأن الأوسط كيل، الوسط ستون صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخر يعني ما يكفي أن تكال فقط، بل لا بد أن تكون مما يدخر وينتفع به في المستقبل. أما ما يؤكل في الحال ولا يدخر كالخضروات كالبطيخ والخيار والقصة والبقول كالبصل والكراث والفجل والجزر، هذه لا زكاة فيها، خضروات لا زكاة فيها لأنها لا تتخذ للقوت ولا تدخر ولا تكال، فهي فاكهة لا تعد للادخار، فليس فيها زكاة. وهذا محل إجماع بين العلماء. نعم.
وفي كل تمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر
تمر هو ما جف من الرطب والزبيب ما جف من العنب. نعم.
ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
ولا زكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ نصابا. إذا بلغ نصابا. والنصاب 5 أوسق. قوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون 5 أوسق صدقا. والوسط 60 صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون 5 في 60 300 صاع. 300 صاع هذا النصاب من التمر والزبيب وما في حكمهما من الثمار التي تكال وتدخر. 300 صاع الصاع النبوي. والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا الوزن الحاضر. فيكون النصاب بالكيلو إذن 900 كيلو. 900 كيلو هذا هو النصاب. وأما الأرطال التي ذكرها هذه أمور انتهت ولا وجود لها الآن. لكن نحن نأخذ الأصل وهو 5 أوسق والوسط 60 صاعا. فيكون المجموع 300 صاع والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. فيكون النصاب 900 كيلو من التمر أو 900 كيلو من الزبيب أو ما شابههما مما يكال ويدخر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر.
التمر أجناس كما تعلمون. تمر أجناس كثيرة متنوعة كلها تسمى تمر جنس واحد. التمر جنس واحد لكنه أنواع مو بجناس. أنواع الجنس هو ما يشمل أنواع. فالتمر جنس واحد لكنه يشمل أنواعا كثيرة تسمى بأسماء تختلف أسماؤها عند الناس في البلدان لكن كلها يجمعها اسم التمر. فإذا كان عنده تمر من أنواع فإنه يضم بعضه إلى بعض. يضم بعضه إلى بعض مثل السكري والخضري والشجر وهذا اللي احنا نعرف من الأسماء. وهناك أسماء عند بعض البلدان أيضا. المهم أن أنواع التمر كلها جنس واحد فيضم كل نوع إلى النوع الآخر ويكمل منها النصاب. لو كان مثلا عنده نصف نصاب من السكر وعنده نصف نصاب من مثلا الخضر فهذا تكامل عنده نصاب من النوعين يضم بعضها إلى بعض يطلع الزكاة منها جميعا وتكون من النوعين. الزكاة من النوعين. وإن أخرج من النوع الجيد هذا زيادة خير. إن أخرج من النوع الجيد يكون زيادة خير. ولكنه لا يخرج من النوع الردي بل يخرج من المعدل من المتوسط. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في
وكذلك لو كان ثمرة العام الواحد لو هي ما هي بدفعة واحدة لأن بعض النخيل تطلع السنة مرتين فإذا كان طلعها الأول ما يبلغ نصاب فإنه يضم إلى طلعها الثاني ويزكى يكمل النصاب. فالنخيل التي تطلع للسنة مرتين إن كان طلع كل مرة يبلغ النصاب يزكى في وقته، وإن كان أنه ما يبلغ النصاب فإنه يضم إلى الطلع الثاني ويكمل النصاب ويزكى. هذا معنى قوله تضم ثمرة العام الواحد، العام الواحد بعضها إلى بعض. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
أما ثمرة العامين لا يضم بعضها إلى بعض، إذا كان هالسنة ما جاءه نصاب ما نقول اصبر لما العام الثاني وتاخذ وتكمل النصاب من العام اللي يجي، نقول لا هذا ما هو، كل سنة لها حكمه. فمثل هذا ما عن الزكاة أنه ما جاءه نصاب، إنما إذا كان عام واحد فيضم بعضه إلى بعض ويكمل النصاب وتجب عليه الزكاة فيه. نعم.
لا جنس إلى آخر.
لا جنس إلى آخر، ما يضم الجنس إلى آخر، فلا يضم البر إلى الشعير، لأن البر جنس والشعير جنس آخر، فلا يضم. وإن كان الكل حبوب، الكل حبوب، البر والشعير كلها حبوب، لكن حبوب من جنسين فلا يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده شيء من البر لكنه لا يبلغ النصاب، وعنده شعير لا يبلغ النصاب، ما نقول يضم بعضه إلى بعض يصير النصاب الواحد، لأن هذا جنس وهذا جنس ولكل حكمه. نعم.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
اشترط في وجوب الزكاة في النصاب أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، وقت الوجوب إذا بدأ صلاح الثمرة، إذا بدأ صلاح الثمرة كأن احمرت النخيل أو اصفرت وجبت الزكاة على مالكها، أو اشتد الحب في الزرع، إذا اشتد الحب في الزرع وجبت الزكاة على مالكه، هذا وقت الوجوب. فإن كان وقت الوجوب لا يملك النصاب وإنما ملكه فيما بعد كأجرة الحصاد واللقاط اللي يلقط من المزارع يجمع، هذا اللي يلقط من المزارع بعد الناس وبعد ما يحصدون يجي ويلقط سبل وتساقط يسمونه لقاط، لو اجتمع عنده النصاب من هذا اللقاط ما عليه زكاة، لأنه لم يملكه إلا بعد الوجود، لم يملكه إلا بعد الوجود. وكذلك الحصاد، ناس واجروا حصاد يحصد معهم وعطوه من الحبوب ما يبلغ النصاب، يقول ما عليه زكاة لأنه ما يملكه وقت الوجود وإنما ملكه بعد الوجود. نعم.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده.
ما يكتسبه اللقاط، عرفنا اللقاط اللي يتتبع الحصائد ويلقط سنابل ساقطة، كانوا في الأول إلى عهد قريب يفعلون هذا للحاجة، يعني يجون للحصائد ويلقطون لأنهم حاجة إلى هذا ومسموح لهم بهذا، ولهذا عندهم المثال يقولون ما بحصيدك لقاط، الآن ما بحصيدك لقاط، لأنهم كانوا معتادين من هذا. فلو جمع نصابا من اللقاط ما عليه زكاة، لأنه إنما ملكه بعد وجوب الزكاة. وكذلك الحصاد اللي يواجر بر أو شعير مما يحصد لو صارت اجره تبلغ النصاب لم تجب عليه الزكاه، لانه لم يملكه وقت الوجوب، وانما ملكه بعد ذلك. نعم.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذل،
ولا تجب الزكاة فيما يجتنيه، فيما يجتنيه من الحبوب والثمار من المباح، وهو طلع الأشجار البرية، لو واحد يطلع على البر ويجمع ثمار من الأشجار البرية، هذا مباح لكل الناس، ما يملك أحد، ما يملك أحد، هذا مثل العشب ومثل الماء، ما يملك أحد، هو لمن سبق إليه. فإذا جمع من البر كمية من الحبوب التي ينتفع تكال وتدخر، كمية من الحبوب التي تكال وتدخر، أو من الثمار التي تكال وتدخر، جمع كمية تبلغ النصاب، ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة، لأنه لم يملكها وقت صلاحها، وإنما ملكها بعدما جمعها، بعدما جمعها، أليس فيها مثل الحصاد مثل النجار. نعم.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون،
كالبطم. نعم.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون، ولو نبت في
بزر، يعني البزر معناه البذر، البذر يبذر. نعم.
وبزر
قطون نوع من القطون، نوع من الحبوب التي ينتفع بها. نعم.
ولو نبت في أرضه،
ولو نبت في أرضه المملوكة له، لأنه من المباح له، مثل الكلى لا زكاة عليه فيه إذا جمعه، لأنه ما يملكه بنباته في أرضه، وإنما يملكه بجمعه، وهو لم يجمعه إلا بعدما طاب، بعدما طاب وصلح للأخذ، فلا تجب فيه زكاة. ولو جاء أحد وأخذه من أرضه فله ذلك، لأن هذا من المباح، ما يملكه صاحب الأرض، هذا كلا مثل الكلا، فهو لمن أخذه. نعم.
فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة.
لما بين الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار التي تجب فيها الزكاة، أراد أن يبين مقدار ما يخرج، مقدار ما يخرج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يسقى بغير مؤونة كالبعل الذي يشرب بعروقه ولم ينفق عليه الزارع، وإنما بذره في الأرض ثم نبت وشرب من الأرض، أو يشرب من الأنهار التي تجري أو من الأودية، لم يخسر عليه شيء في السقي، فهذا فيه العشر، فيه العشر واحد من عشرة، لأنه حصل له بدون كلفة وبدون مؤونة، فيكون فيه العشر. وإن كان يسقى بمؤونة، يسقى بمؤونة كأن يثني عليه أو يسقيه في المكاين أو الرافعات، فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر كما في الحديث، لما سقط السماء أو كان عاثريا العشر، وفيما سقي بالنضح يعني السواني نصف العشر، وإن سقي بالأمرين سقي بلا معونة بعض السنة وبمعونة في بقية السنة، فإن كان نصفه بالمعونة ونصفه بغير المعونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان تفاوتت المعونة وعدم المعونة تفاوت فإنه حينئذ يخرج بقدر كل منهما. نعم.
يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة،
يعني بلا نفقة، مؤونة معناها النفقة. نعم.
ونصفه معها،
ونصفه مع المؤونة إذا كان يسقى بمؤونة، سواني ولا مكاين رافعات يخسر عليه فيه نصف العشر. نعم.
وثلاثة أرباعه بهما
إذا تساوي، يعني إذا سقي بمؤونة وبلا معونة متساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر. نعم.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا،
إن تفاوتا ولا يدري أيهما أكثر ينظر للأنفع، إن كان الأنفع في ما سقي بالمعونة ففيه نصف العشر، وإن كان الأكثر بما بدون معونة ففيه العشر، يعتبر الكثرة الأكثر منهما. نعم.
ومع الجهل العشر،
وإذا جهل أيهما أكثر قال والله أنا سجيت بمعونة وسجيت بلا معونة لكن ما أقدر أي الأمرين أكثر، يقال عليك العشر احتياطا، عليك العشر احتياطا. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر،
هذا وقت الوجوب كما سبق، هذا وقت الوجوب. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجب إذا اشتد الحب في الزرع وبدا صلاح الثمرة في النخل ونحوه، وذلك بأن تحمر أو تصفر، حينئذ تجب الزكاة. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة.
نعم.
ولا يستقر الوجوب،
أما قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح إنها لا تجب زكاة، لأنه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. نعم.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر،
تجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة وباشتداد الحب، لكن لا يستقر الوجوب إلا إذا جمعها، لأن عرضة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر أو رؤوس الزرع، هي عرضة للتلف، قد تصاب بآفة سماوية، تصاب باحتراق، تصاب ببرد، تصاب ثمار تصاب، ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر، والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشميسها وتجفيفها. ثمرات النخيل والعنب تجمع لأجل التشميس حتى تتجفف، والزرع أيضا يجمع في البيدر وهو محل الدياس ومحل دراية الحب، فلا يستقر الوجوب حتى تجمع في البيدر، لأنه قبل ذلك غير متمكن منها وقد تتلف، فإذا تلفت بآفة سماوية قبل جعلها في البيدر فلا شيء عليه. أما إن تلفت بتفريط منه هو أو تعد منه هو إنها لا تسقط الزكاة عنه.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. فإن تلفت قبله بغير
هذه ثمرة قوله ولا يستقر الوجود، فإن تلفت قبله أي قبل جعلها في البيدر في آفة سماوية لا صنع له فيها فليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منها. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت،
سقطت عنه الزكاة، لأن الزكاة مواساة، فلا تجب على إنسان أصيب بثماره، إنها لا تجب عليه الزكاة لأنها مواساة. نعم.
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
عندنا أرض أجرها مالكها لمن يزرعها، لمن يزرعها أو لمن يغرسها، فيدفع الأجرة كل سنة ويزرع ويغرس يحصل على تمر، يحصل على حبوب. الزكاة على من؟ الزكاة على صاحب الأرض، على صاحب الزرع، على صاحب الزرع. أما صاحب الأرض فليس عليه شيء في الأجرة التي يأخذها، ليس عليه شيء في الأجرة التي يأخذها على أرضه. فقوله يجب العشر يعني الزكاة على المزارع الذي استأجر الأرض، ولا يجب على المؤجر صاحب الأرض، لا يجب عليه شيء في أجرته. نعم.
وإذا أخذ من ملكه
أو
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
نعم. لأن الزرع له، لأن الزرع للمستأجر ما هو للمؤجر، والثمر للمستأجر ما هو للمؤجر. المؤجر ما له إلا الإجرة فقط، وقد تكون الإجرة دراهم، يدفع له دراهم سنوية فليس عليه شيء. نعم.
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل.
هذا أيضا من الخارج من الأرض، العسل، العسل الذي يؤخذ من النحل هذا فيه الزكاة على المذهب، فيه الزكاة على المذهب لأنه من الخارج من الأرض، يعتبر من الخارج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. والعسل يعتبر من الخارج من الأرض لأنه نتيجة لمص الزهور، الزهور خارجة من الأرض، العسل متكون من الزهور التي يمتصها النحل، إذن فهو خارج من الأرض، تجب الزكاة في العسل. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من أهل العسل، وأخذها عمر بن الخطاب من أهل العسل، لأن العسل يعتبر خارجا من الأرض. ونصابه، نصابه 30 صاع بالصاع النبوي، نصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، والصاع 3 كيلو، 30 × 3 كم؟ 90 كيلو. فإذا حصل من العسل على 90 كيلو ففيه الزكاة وهي العشر، عشر العسل. هذا على مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأنه خارج من الأرض. وفي القول الآخر أن العسل ليس فيه زكاة، الله أعلم. نعم.
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل،
سواء أخذه من ملكه عند من حلف، عند من حلف ويأخذ منها من العسل، والنحل ملك له، النحل ملك له عنده من حلف، أو أن النحل ما هو ملك له، النحل في الجبال وفي البراري ما هو ملك له، لكن تتبعه جمع منه هذه الكمية، فعليه الزكاة عليه الزكاة لأنه خارج من الأرض سواء من ملكه أو من المواد. نعم.
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
ما علينا من 160 عراقي، هذه راحت ولا نعرفها، لكن نرجع للأصل وهو أن النصاب في الحديث 30 صاعا، صاع نبوي، والصاع 3 كيلو تقريبا، فيكون النصاب إذن في هذا الوقت 90 كيلو. إذا بلغ عنده من العسل 90 كيلو فعليه العشر. نعم.
والركاز ما وجد.
هذا الشيء الثالث، الخارج من الأرض 3 أنواع، إما حبوب وثمار هذا عرفناه، وإما عسل وهذا أيضا عرفناه، والثالث الركاز. الركاز، الركاز ما هو؟ الركاز ما وجد من أموال الكفار مدفونا في الأرض، ما وجد من أموال الكفار مدفونا في الأرض، سواء كانوا من أهل الجاهلية التي قبل الإسلام أو كانوا بعد الإسلام، المهم أنه من أموال الكفار وجدناه مدفونا في أرض مواد أو في أرض خربة، فهو لمن وجده، الركاز لمن وجده. وفيه الخمس، فيه الخمس، يدفع خمسه لولي الأمر ويكون مصرفه مصرف البيت، يدفع خمسه لبيت المال ويكون مصرفه مصرف البيت، لأنه مثل ما يؤخذ من أموال الكفار بالغنيمة، وما يؤخذ من أموال الكفار بالغنيمة فيه الخمس. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا مثل الغنيمة، لأنه من أموال الكفار حصل عليه مسلم فيدفع خمسه مثل الغنيمة التي أخذناها من أموال الكفار فيها الخمس لبيت المال، والباقي له 4 أخماس تكون له. أما إذا كانت هذه الأموال المدفونة من أموال المسلمين عليها علامات المسلمين أو ليس عليها علامة فإنها حكمها حكم اللقطة، يكون حكمها حكم اللقطة، يعرف عليها سنة بعد معرفة صفاتها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها وليست ركاجة، هذه لقطة لأنها مال ضايع وهو للمسلمين، فيكون حكمه حكم اللقطة. نعم.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
من دفن.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
نعم.
ففيه الخمس في قليله وكثيره.
في قليله وكثيره، ما له ما له نصاب، قليله وكثيره فيه الخمس، لأنه مثل الغنيمة، لأنه من أموال الكفار حصلت بيد مسلم، مثل الغنيمة إذا حصلت بيد مسلم فيها الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم.
باب زكاة النقدين.
انتقل إلى النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي النقدان، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، زكاة في النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت النقود من غير الذهب والفضة، لأن حكمها حكم الذهب والفضة. نعم.
يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم.
والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة أي الذين لا يخرجون زكاتها. أما ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، وإنما الكنز هو ما لم تخرج زكاته، فعليه هذا الوعيد أن الله جل وعلا يجمع هذه الأموال يوم القيامة ويحمى عليها في نار جهنم، كما هو مثل نار الدنيا نار جهنم يقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو الذي لم تخرج زكاته سواء كان مدفونا أو كان على ظاهر الأرض، كاللي عنده مرصدة مثل اللي عنده مرصدة ولا تجوريات مليانة ولا يطلعون زكاتها، هذا هو الكنز. عنده مرصدة في البنوك أو عندهم تجوريات مالينة في النقود ولا يطلعون زكاة، يقولون هذه أموالنا ولا لحد علينا فيها منا ولا يطلعون زكاتها، هذا كما سبق لكم إن كان لا يرى وجوب الزكاة فهو كافر، وإن كان يرى وجوب الزكاة ولكن بخل بها فإنها تؤخذ منه قهرا. ولو أدى هذا إلى القتال فإنه يقاتل كما سبق، ولا يجوز أن يترك لا يقيم ركن من أركان الإسلام. وثالث أركان الإسلام هو الزكاة، فلا بد من أخذها إما عن طيب نفس وإما عن قهر ما دام أنه مسلم. أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. هذا الدليل من القرآن. الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة جعل الصفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبهته وجنبه جباههم وتقوى بها جباههم نعم وتقوى بها جباههم وجنوبهم نعم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في مدة مقدارها 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، شهو يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها هذه المواضع من جسمه جبهته وجنبه وظهره، وليست المدة دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا شهر بل 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سبحانه وتعالى: لا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما يفسر الآية، وهي أن من لم يخرج زكاة ماله فإنه يمثل له في قبره شجاعا أقرع، يعني ثعبان والعياذ بالله ثعبان ممتلي بالسم، فيطوقه ويأخذ بلزمتين ويفرغ فيه من السم ويقول أنا مالك أنا كنزه، يعذب به في قبره ويجعل معه هذا الثعبان في قبره يلدغه ويطوقه ويأخذ بلهزمتين، عذاب شديد والعياذ بالله. هذا الدليل من السنة. والإجماع أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود كالأوراق النقدية، فإنها مثل الذهب والفضة تماما. نعم.
يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا.
نصاب الذهب 20 مثقالا أي 20 دينارا إسلاميا، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. ومقدارها بالجنيهات المعروفة الآن، الجنيه السعودي مقدارها 11 جنيه ونصف. هذا مقدارها بجنيهات سعودية، هذا نصاب الذهب. والفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ومقدارها بالمثاقيل 140 مثقالا، ومقدارها بالريال الفضة السعودي 56 ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي 56. تسأل عن صرفها عند الصراف من الأوراق النقدية، فما بلغ صرفها من الورق فهو النصاب. هذا آخر حد، هذا آخر حد. وأما أعلى حد فهذا ليس له حد، قد يكون عنده ملايين، قد يكون عنده مليارات، لكن آخر حد هو هذا، ما يعادل 56 ريال فضة سعودي. أما إذا كان ما عنده ينقص عن 56 ريال سعودي فليس عليه زكاة. نعم. والناس اليوم يملكون المليارات، يملكون الملايين، يملكون مئات الألوف. نعم. هذه المسألة سهلة. نعم. ربع العشر 2.5%، ربع العشر 2.5%، 25% بالألف ربع العشر، تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا ربع العشر 2.5%، هذا سهل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة، في الرقة يعني الفضة، في الرقة في ربع العشر. نعم. إذا كان اللي عنده من الفضة ما يكمل نصاب فضة، واللي عنده من الذهب ما يكمل نصاب ذهب، يجمع النقدين ويكمل النصاب، لأنهما بمعنى واحد، الذهب والفضة بمعنى واحد. فلو فرضنا أن عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يجمعهما ويصير النصاب، يطلع الزكاة منهما كل شيء بحسبه، لأنهما بمعنى واحد. نعم. العروض جمع عرض، وهو السلع، سلع. إذا كان عنده سلع للتجارة وعنده نقود، فإنه ولكن النقود ما تكمل نصاب، نقول له قوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها إلى النقود اللي عندك واخرج الزكاة. فإذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع، إذا قومها تساوي نصف نصاب، فنقول ضم قيمة العروض إلى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى تكمل نصابا تخرج الزكاة لأن معداها واحد كلها تجارة. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
انتهينا من يعني بيان زكاة النقود، انتقل إلى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة، ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة. يباح للرجل من الذهب الخاتم، يباح أن الرجل يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. ويباح له حلية السيف من الفضة، وحلية المنطقة وهي الحزام الكمر اللي يتحزم به، وحلية السيف قبيعة السيف من الفضة، كل هذا يباح للرجل. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
الخاتم هو ما يلبس بالأصبع، فاتخاذ الخاتم هذا مباح، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يأخذه من الفضة، وأن يأخذه من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، لا بأس بذلك، ويلبسه بالأصبع الخنصر من اليسرى، الخنصر من اليسرى أو البنصر من اليسرى، ولا يلبسه بالوسطى أو السباب، ما يلبسه بالأصبع الوسطى أو السباب، وإنما يلبسه الخنصر أو البنصر من اليسرى، وإن لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الأدلة في ذلك. بعض العلماء يقول الأولى أنه يلبسه باليسار، بعضهم يقول لا الأولى أنه يلبسه باليمين لأنه من الطيبات، وبعض العلماء يقول أنه متعادل سواء لبسه في اليسرى أو في اليمنى. الأمر في هذا سهل، لا يتعين عليه أن يلبسه في اليسار ولا في اليمين، وإنما هو مخير. والذي ينبغي أنه يمشي على عادة البلد، على عادة البلد، فإذا كان أهل البلد يلبسونه في اليمنى يلبسه في اليمنى، إذا كان عادة أهل البلد يلبسونه في اليسرى يلبس في اليسرى، ولا يخالف أهل البلد يصير محل شهرة وتندر. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف.
قبيعة السيف يعني المقبض، مقبض السيف. نعم.
وحلية المنطقة.
حلية المنطقة وهي أشياصة، يسمونها أشياصة أو الحزام اللي تحزم. نعم.
ونحوه من الذهب، ونحوه ومن الذهب قبيع.
الذهب، الذهب أضيق، الذهب أضيق على الرجل، لا يباح له إلا ما دعت إليه الحاجة في بدنه، في بدنه ما دعت إليه الحاجة، مثل الأنف، لو قطع أنفه اتخذ أنفا من الذهب جاز هذا، لأن عرفجة ابن سعد قطع أنفه يوم الخلاف، يعني موقع في الجاهلية، قطع أنفه يوم الكلاب ثم أسلم حسن إسلامه، اتخذ أنفا من الفضة من أجل أنه يغطي العيب الذي في وجهه، فأنثن عليه يعني أصدأ وصار له رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما من الذهب، أن يتخذ أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصدأ، اتخذ أنفا من الذهب، هذا للحاجة. وكذلك يباح للذكر ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب، لأن الذهب لا يصدى، لو ربطها بالفضة تصدى في فمه، يصير له رائحة، يصير له طعم ما هو طيب من الصدى، فيباح ربط الأسنان للرجل بالذهب للحاجة. هذا في بدنه، ويباح له قبيعة السير أيضا من الذهب، يباح له قبيعة السير من الذهب. وأما ما عدا ذلك فلا يباح للرجل شيء من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. نعم.
ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
وما دعت إليه ضرورة، ما هي حاجة، ضرورة، كأنف كما سبق لكم، ونحوه كربط الأسنان دعت إليه ضرورة. ولا يكون قصده الزينة، لأنه ما يجوز للذهب للرجل يتحلى بالذهب، ما هو قصده الزينة، ولكن قصده دفع الضرورة، فلا بأس بذلك. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
يباح الحلي للنساء، ويباح لهن الحرير، قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وذلك لأن المرأة بحاجة إلى التزين، المرأة ناقصة بحاجة إلى التزين لزوجها وتحلي لزوجها، قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية، يعني المرأة، وفي الخصام غير مبين، المرأة تحتاج إلى الحلي، لذلك رخص الله لها للحلي من الذهب والفضة ما جرت، وليس له حد، بل ما جرت العادة، ما جرت عادة البلد بلبسه، يعني يرجع فيه إلى العرف، عرف البلد، ولا تتخذ شيئا خارجا عن عرف البلد. تتخذ القلادة من الذهب، تتخذ الأسورة من الذهب، تتخذ الخلاخيل في رجليها من الذهب والفضة، تتخذ القرط من الذهب أو من الفضة، وما يعلق في الأذن، هذا يباح للمرأة تحلي. يباح لها التاج الذي تضعه على رأسها من الذهب والفضة ما جرت به العادة. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ما جرت عادتهن، يعني في البلد وجرى به العرف، ولا تأخذ شيء ما جرت به العادة في البلد أو لم يعرف عند الناس، ولو كثر، ما له حد، ما دام جرى به العرف وجرت به العادة في البلد حتى ولو كان كثيرا فلا بأس بأن تتخذه المرأة، لأن الله أباح لها التحلي، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذهب والفضة بقدر الحاجة. نعم.
ولا زكاة في حليهما المعد.
هذا هو المناسبة، هذا هو المناسبة من ذكر الحلي للرجال والنساء من الذهب والفضة، المناسبة هل تجب فيه زكاة أو لا، خلاف بين العلماء. الحلي الذي يعد للتجارة هذا فيه الزكاة قولا واحدا، اللي يعد للتجارة هذا لا خلاف في أن تجب فيه الزكاة. الحلي الذي يعد للقنية ولا ليس للاستعمال هذا أيضا لا خلاف بين العلماء أنه تجب فيه الزكاة، إنما الخلاف في الحلي الذي يعد للاستعمال فقط، هذا هو محل الخلاف. فمن العلماء وهم الجمهور يقولون لا زكاة فيه، لأنه تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا للاستعمال، مثل الثياب مثل المراكز مثل المنازل التي تتخذ للاستعمار ما فيها زكاة، هذا مثله، هذا يتخذ للاستعمار وليس هو للنماء ولا للتجارة، فليس فيه زكاة، فهو مثل الملابس. وهذا قول جمع من الصحابة وكثير من أهل العلم أنه لا زكاة في حلي النساء ما دام أنه للاستعمار. والقول الثاني أن فيه الزكاة لورود أدلة خاصة تدل على وجود الزكاة في الحلي، ولكن هذه الأدلة لا تخلو من مقال في أسانيدها، وإن صحت يقولون إن صحت فهي منسوخة، إن صحت فهي منسوخة بالأدلة التي تدل على أنه لا زكاة في الحلي. وعلى كل حال المسألة خلافية، ولكن الأكثر على أنه لا زكاة فيه، وهو الراجح، هو الراجح. لكن من أراد الاحتياط، أراد الخروج من الخلاف وزكاه فلا بأس، هذا شيء طيب. أما الإلزام فنحن لا نلزم المرأة أن تخرج الزكاة من الحلي وهو للاستعمال. هل تلزمها أن تخرج الزكاة عن ثيابها؟ هل تلزمها أن تخرج الزكاة عن السيارة التي تركبها أو عن المنزل الذي تسكنه؟ هذا مثله، هذا للاستعمال. نعم.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية.
أو العارية إذا كانت معدته العارية، إذا جاء حاجب تعيرها النساء، هذه زكاة، زكاته إعارته. نعم.
وإن أعد للكري،
للكرى،
وإن أعد للكرى
يعني التأجير، عند حلي ما يلتبي تلبسه ولا يلتبي تعيره، وإنما تبي تأجره على الناس في المناسبات، هذا فيه الزكاة. نعم.
وإن أعد للكرى أو النفقة،
أو النفقة يعني قال أتبى الدخر هذا عندي أخاف أحتاج بعدين أبيعه بعدين، وإذا عرضت حاجة، هذا فيه الزكاة بالإجماع. نعم.
أو كان محرما،
أو كان محرما، كان الحلي الذي اتخذته المرأة محرما لم تجري العادة به، ما لم تجري به العادة فهو محرم على الأصل، على الأصل.
أو كان محرما ففيه الزكاة.
نعم.
باب زكاة العروض.
العروض جمع عرض بإسكان، بإسكان الراء، والمراد به السلع التي تعد للبيع والشراء، سميت عروضا لأنها تعرض وتزول، لأنها تعرض وتزول. وأما العرض بفتح الراء فهو الزمان، العرض بفتح الراء هو الزمان. ويطلق العرض عند علماء الكلام على الصفات التي لا تقوم بنفسها، العرض عند علماء الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالبياض والسواد والحمرة والصبرة، هذا يسمونه عرض لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. نعم.
باب زكاة العروض. إذا
مرض الدليل على وجوب زكاة العروض، الدليل على ذلك عموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عموم هذه أموال تتخذ للتجارة فيها الزكاة. والخصوص جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرج الزكاة عما تعدونه للتجارة، عما تعدونه للبيع، أخرج الصدقة عما تعدونه للبيع، وهذا هو عروض التجارة. نعم.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت
الزكاة بالعروض بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله، أما إن ملكها بغير فعل كالميراث والهبة، الميراث والهبة هذا بغير فعله، فإنها لا تجب فيها الزكاة بالملكية حتى ينويها للتجارة ويمضي عليها يمضي عليها حول من النية تجب فيها الزكاة. نعم. أما إذا ملكها بنية التجارة فإنه يبدأ حولها من امتلاكه لها، كما لو اشتراها، إذا اشتراها للتجارة يبدأ حولها من حين ملكها. نعم.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذا شرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله لا بإرث ولا بهبة، الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة. فإن ملكها بنية الاستعمال والاقتناء وليست للتجارة فليس فيها زكاة أيضا. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها التي تساويها في السوق، ما يعتبر اللي اشتراها به وإنما يعتبر ما تساويه في السوق عند تمام الحول. نعم.
وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها،
زكى قيمتها ولا يخرج الزكاة من العروض وإنما يخرجها من القيمة. نعم.
فإن ملكها بإرث أو بفعله،
احتراز قوله ملكها بفعله، إذا ملكها بغير فعل كالإرث. نعم.
أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها،
أو ملكها بفعله لكن لم ينوها للتجارة ولكن نواها عقارا يبني عليها أو ليسكنها أو لتبقى عنده حتى يحتاجه، أليس فيها زكاة؟ نعم.
أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها،
بمجرد النية حتى يبيعها، حتى إذا ملكها بغير فعله ثم نواها للتجارة لا تجب الزكاة فيها بمجرد النية، بل لا بد من فعل مع النية، فإذا باعها حينئذ يبدأ حول زكاتها. نعم.
وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق،
من عين وهو الذهب أو ورق وهو الفضة، الأحض. نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به،
ولا يعتبر ما اشتريت به، يقول أنا شاري بنية ريال، يقول لا، هي اليوم تساوي 1000 ريال، العبرة بما تساويه وفي تمام الحول، سواء كان ما تساويه عند تمام الحول مساويا للقيمة اللي اشتراها به أو زائدة أو ناقصة، هذا هو العدل. نعم.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض فنى على حوله.
إذا كان عنده نصاب أو دراهم أو فضة أو ذهب يبلغ النصاب، ثم في أثناء الحول شرى بعروض للبيع والشراء، الحول يستمر، يبدأ من حول القيمة لا من حول الشراء، يبني على حول القيمة إذا بلغت القيمة نصابا. نعم.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني.
اختلاف النوعين، لأن العروض غير السائمة، غير بهيمة الأنعام. نعم.
باب زكاة الفطر. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي مجموعة من الأراضي الرخيصة في أطراف الرياض، وسوف أبيعها مستقبلا إن شاء الله لأشتري بقيمتها بيتا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان من ضمنها منحة من الدولة فهل فيها زكاة أيضا؟
نعم، ما دام أنك عارضها للبيع فيها الزكاة، إذا تم عليها سنة فإنك تقومها وتخرج زكاة القيمة التي تساويها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي عروض تجارة فكيف تقويمها عند حساب الزكاة؟ هل تحسب بقيمة التكلفة أم بقيمة البيع؟
سمعت الجواب الكلام، سمعت أنه يتمنها بما تساوي عند تمام الحول ولا ينظر إلى قيمتها التي اشتراها بها، إنما ينظر إلى ما تساويه الآن عند تمام الحول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده نخل فيهدي لجيرانه نخلات، لكل جار نخلة مثلا، ويتصدق من التمر والرطب ويهدي، فهل يعد هذا زكاة أم لا؟
لا، هذا هدايا صدقة تطوع ولا يعد من الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال أزكي عنها، إذا حال عليها الحول فماذا أفعل؟ لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال لأزكي عنها، إذا حال عليها الحول ماذا أفعل؟
تبقى زكاتها في ذمتك عن كل سنة، إذا بعتها تحسب زكاة السنين التي مرت عليها وانت عارضها للبيع وتزكيها، إذا جاءت نقود أو بعتها حسب السنين اللي مرت عليها وتزكيها عنها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي مال وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته، لكن سوف يقل هذا المال كل سنة عند إخراج الزكاة، فهل أستمر في زكاته حتى يقل عن النصاب أم ماذا أفعل؟
نعم، يجب عليك الزكي كل سنة ما دام يبلغ النصاب، فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ولكن ينبغي لكنك ما تجمده بل تحركه في التجارة حتى لا تأكله الزكاة، تحركه في التجارة وتنميه، لكن على كل حال إذا تكاسلت ولا حركته الزكاة ما تسقط، يجب إلى أن ينقص عن النصاب. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب الزكاة في العنب وهل في ذلك خلاف؟
تجب الزكاة في العنب مثل التمر، مثل التمر، إذا طاب أكله، إذا طاب أكله وجبت فيه الزكاة، سواء أكله رطبا أو جففه صار زبيب يجب فيه الزكاة، وهي العشر أو نصف العشر على ما سبق.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يكون في بيت المال من أموال وبهائم وذهب وفضة، هل فيها زكاة وما السبب في ذلك؟
زكاة بيت المال ليس عليه زكاة، لأنه في مصالح المسلمين، بيت المال ليس عليه زكاة لأنه معد لمصالح المسلمين. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مختلفين؟
ماذا على الرسول كذا؟ الرسول يقول لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع، هذا في البهائم، هذا في البهائم ما هو في النقود. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تجب الزكاة في الجوار والعبيد المعدين للتجارة؟
نعم، لأنهم سلع. العبيد إذا كانوا معدين للبيع يكتفيهم الزكاة لأنهم أصبحوا سلعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اتخاذ الخاتم هل هو سنة للرجال؟
مباح، مباح للرجال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم اتخاذ الدبلة للرجل؟
لا تجوز، لأن من التقاليد التي ربما يكون فيها عقيدة أن تسبب المحبة أو تعقد المحبة، فهي من التقاليد الفاسدة. أما أن الرجل يتخذ خاتم للحاجة، خاتم للحاجة فلا بأس، أما أنه يتخذ بمناسبة الزواج فقط هذه تقاليد فاسدة لا يعمل بها، لأن ربما يصحبها عقيدة فاسدة وهي أن هذا يحبب الزوجة إلى زوجها والعكس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان صاحب النحل يطعمها من غذاء صنعه بيده مثل ماء السكر، فهل فيها زكاة؟
هذا غش، هذا غش ولا يجوز، لا يجوز أن تعطيها وتأخذ منها عسل مغشوش تبيعه على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
إذا احتجت إلى هذا وخفت عليها من التلف لأن ما في ما تأكل، فلا مانع أن تغذيها بهذه الأشياء، لكن لو حصلت على عسل زكيها على المذهب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا أشتري ثمرة بعض المزارع من النخيل، فهل تجب الزكاة علي أم على صاحب المزرعة مع العلم؟
إن كان اشتريتها قبل يبدو صلاحها زكاتها عليك، لأن وقت وجوب الزكاة هي ملكك. أما إن كان اشتريتها بعد ما بدأ صلاحها فزكاتها على صاحبها ليست عليك أنت. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن أشتري نتاج مزرعة بها نخل لعدة سنوات قادمة على أن نتفق على سعرها من الآن بموجب العقد، وهل الزكاة في هذه الحالة تكون على المشتري أم على صاحب المزرعة؟
لا يجوز هذا، لا يجوز بيع الثمرات المستقبلة، يعني هذا بيع مجهول. لكن السلم لو تسلم إليه نقود على أنه يدفع لك كل سنة، ولا يجوز أكثر من سنتين، يعني إلى سنتين يدفع لك كل سنة مبلغ من التمر أو من الحبوب، هذا يسمى دين السلم. لا بأس، لا بأس إذا كان إنه دين سلم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة.
نعم.
من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة فهل عليه زكاة؟
لا شك أنه عليه زكاة إذا بلغت النصاب، سواء في البيت أو في المزرعة أو عليه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأي فضيلتكم في استخدام الرجل لما يسمى بالذهب الأبيض، وهل فيه زكاة؟
الذهب الأبيض سألنا عنه قالوا أنه ذهب، ما هو أصله ذهب، لكنهم بيضوه جعلوا معه لون كساه بياضا، هذا لا يخرج عن حكم الذهب، حكم الذهب، لأن البياض هذا إنما هو مجرد لون فقط. أما الذهب الأبيض بمعنى المعادن النفيسة مثل البلاتين مثل الألماس، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان يعد بالتجارة والبيع والشراء. السلع ولا يأخذ حكم الذهب والفضة، ولا يعد حكم المعادن الأخرى الألماس أو البلاتين أو الأحجار الكريمة، هذه لا تأخذ حكم الذهب والفضة، إنما تأخذ حكم السلع التي تعد للتجارة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البترول فيه زكاة؟ وهل ما تستخرجه الدولة من ذهب أو فضة فيه زكاة أيضا؟
أقول لكم أن لبيت المال ما فيه زكاة، لأن هذا هو أصل لمصالح المسلمين ولا فيه زكاة. أما إذا كان البترول لشخص معين، البترول لشخص معين تجب فيه الزكاة لأنه من الخارج من الأرض، تجب فيه الزكاة. أما إذا كان إنه للدولة فلا زكاة فيه، لأنه كل بيت المال كله لمصالح المسلمين، مصارفه مصارف الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يباح خاتم الذهب للرجال، ثم قلتم
الذهب لا، الفضة لا يجوز خاتم الذهب للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم أخذه من الرجل ورماه في الأرض عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز للرجل يتخذ خاتما من الذهب، نعم، إنما من الفضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأوراق النقدية هل ينظر في نصابها إلى الذهب أو الفضة؟
ما يبلغ النصاب، إن كانت إذا قدرت بالذهب تبلغ نصاب، وإذا قدرت بالفضة لا تقدر بالذهب. أما وكذلك العكس، إذا كانت إذا قدرت بالفضة تبلغ نصاب، وإذا قدرت بالذهب لا تبلغ نصاب، فتقدر بالفضة، لأن هذا هو الأحق للفقراء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البيوت المعدة للإيجار فيها زكاة؟ وإذا كان فيها فكيف تزكى؟
الزكاة في آجارها، ما فيها زكاة، إنما يزكي آجارها إذا تم على الآجار حول من العقد، إذا تم على الآجار حول من عقد الإيجارة وجبت فيه الزكاة. أما نفس المؤجرات لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تعد للبيع. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لزكاة الحلي، فهل الذي يزكي هو الزوج أو المرأة صاحبة الحلي؟
زكي المالك، المرأة التي تملكه هي التي تزكيه، وإذا أعانها زوجها ودفع عنها الزكاة هذا شيء طيب، يجوز أنه يدفعها عنها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الإنسان وكان قد اتخذ ذهبا في أسنانه أو أنفه، فهل ينزع منه ذلك لأن الضرورة قد انتفت؟
إن كان يمكن أخذه بدون إضرار بجسم الميت فلا بأس، ينزع، لأنه مال ولا يتلف، يروح يتلف مع الميت. أما إذا كان ما يمكن أخذه إلا بالإساءة إلى جسم الميت فإنه يترك بحرمة الميت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك نهي وارد في الحلي المحلقة القرط كالقلائد والأساور؟
لا أصل لهذا، هذا كلام ظهر في العصر الأخير من بعض الباحثين، وهو قول شاذ لا عبرة به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأرض المشتراة بنية البناء ثم تحولت هذه النية للبيع، فهل في ذلك زكاة؟
نعم، إذا نواها للبيع تحولت إلى سلعة تجب فيها الزكاة، إذا تملح حول من النية زكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى قطعة أرض بالتقسيط وكان يدفع أقساطا سنوية لمدة 3 سنوات، قيمة القسط الواحد أكبر من النصاب، ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع أقساطا لمدة 7 سنوات أخرى، في نهاية الأقساط أي بعد 10 سنوات باعها، فهل عليها زكاة وكيف تقدر زكاتها لتلك المدة؟
إذا كان معدها للبيع فهي سلعة، من حين نوى بيعها تعد سلعة، يثمنها كل سنة ويدفع زكاة ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء، ما يمنع هذا وجود الزكاة فيها لأنها سلعة معدة للبيع تم عليها سنة وتقوم وتزكى. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيفية إخراج الزكاة من الراتب.
زكاة من الراتب الفتوى فيه الآن أنك تعتذر شهر من السنة، شهرا من السنة كرمضان مثلا، تخرج زكاة ما اجتمع لديك إلى مثله من السنة القادمة، وبهذا تبرأ مما تبرأ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.